الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، ما زلنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب عمدة الأحكام فيما يتعلق بمتابعة الإمام. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قالوا في معناه حديث عائشة رضي الله عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن يجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. هذه الجملة من الحديث تكلمنا عليها في الدرس الماضي. قال بعدها عليه الصلاة والسلام: فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا، فيه أن تكبيرة الإحرام للمؤتم تكون بعد تكبير الإمام، تكبيرة الإحرام للمؤتم تكون بعد تكبيرة الإمام، فإذا كبر فكبروا أي عقب تكبيره. وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أن تكبير المؤتم مع تكبير الإمام، كما ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وزفر، وصورنا عليه جمهور العلماء لهذا الحديث: فإذا كبر فكبروا، فإذا كبر فكبروا، فلا بد من أن يكون تكبير المؤتم بعد تكبير الإمام. قال: وإذا ركع فاركعوا، كذلك فيه أن ركوع المؤتم بعد الإمام، وفيه: وإذا سجد فاسجدوا، أي في هذا الحديث. فالركوع والسجود للمؤتم بعد الإمام، وهذا أيضا ما ذهب إليه جمهور العلماء. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى المقارنة في هذه الأفعال، فيرى الركوع مع الإمام والرفع من الركوع مع الإمام، وهكذا السجود والرفع من السجود، وهذا الفعل خلاف السنة، فإن الفاء تدل على التعقيب، وإذا ركع فاركعوا أي عقب ركوعه لا مع ركوعه، وهكذا إذا سجد فاسجدوا أي عقب سجوده. وجاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وذكر الحديث إلى آخره. السلام عليكم، ذكر الحديث الآخر وفيه هذه الزيادة: ولا تكبر حتى يكبر، ولا تركع حتى يركع، ولا تسجدوا حتى يسجد. ففيه النهي عن مسابقة الإمام، وفيما يدل على أن الإمام لا يقارن في هذه الأفعال، فالمؤتم لا يقارن الإمام في هذه الأفعال وإنما يفعل بعد فعله، فالسنة صريحة في ذلك. قالوا: إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. استدل بهذا الإمام مالك أبو حنيفة على ما ذهب إليه من أن التسميع مختص بالإمام والتحميد مختص بالمؤتم، فقال الإمام يأتي بالتسميع ولا يأتي بالتحميد، والمؤتم يأتي بالتحميد ولا يأتي بالتسميع. فالإمام يقول سمع الله لمن حمده فقط، والمؤتم يقول ربنا ولك الحمد. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. هذا مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة. وأما الإمام الشافعي فيرى الجمع بينهما للإمام والمؤتم والمنفرد، يرى الجمع بين التسميع والتحميد، فيرى أن الإمام يأتي بالتسميع والتحميد وهكذا المؤتم وهكذا المنفرد. وأما الإمام أحمد رحمه الله فيرى أن الإمام يجمع بينهما وهكذا المنفرد، وأما المؤتم فيقتصر على التحميد، المؤتم يقتصر على التحميد ولا يأتي بالتسميع. وهذا الذي يظهر صحته، ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الذي يظهر صحته. فالإمام يجمع بينهما كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين ينتصب، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين التسميع والتحميد. فهذه سنة الإمام وهكذا المنفرد. والأحاديث في ذلك كثيرة فيما يتعلق بكون النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين التسميع والتحميد، الأدلة كثيرة في الباب تدل على ذلك. فالإمام يجمع بينهما كما دلت على ذلك السنة، أما المؤتم فيقتصر على التحميد لهذا الحديث، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أي عقد قول الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. فإذا كان المؤتم يأتي بالتسميع بعد تسميع الإمام فإن التعقيب لم يحصل، إذا قال المؤتم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد لم يأتي بالتحميد عقب تسميع الإمام، بل فصل بينهما بالتسميع، فصل بينهما بالتسميع، والحديث يدل على أن التحميد يكون عقب تسميع الإمام. وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد أي عقب تسميع الإمام. فإذا ما جاء المؤتم بالتسميع ثم جاء بالتحميد فقد اختل التعقيب، والحديث يدل على التعقيب. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنه من وافق تحميده وتحميد الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، فيحتاج المؤتم أن يوافق الإمام في التحميد حتى يوافق الملائكة كالتأمين، كقليل التأمين، فالمؤتم يوافق الإمام في التأمين ويوافق الملائكة، ولا يمكنه أن يوافق الإمام في التحميد إذا جاء بالتسميع. إذا جاء بالتسميع لا يمكن أن يوافق الإمام في التحميد، فإن المؤتم إذا قال سمع الله لمن حمده يكون ذلك الوقت قد قال الإمام ربنا ولك الحمد، ثم سوف يأتي المؤتم بالتحميد بعد ذلك، أي بعد تحميد الإمام. والذي ينبغي أن يأتي بالتحميد مع تحميد الإمام حتى يوافق الملائكة كقضية التأمين، فإن المؤتم يؤمن مع تأمين الإمام مع تأمين الملائكة. فهذا مما يرجح ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أن الإمام والمنفرد يجمع بين التحميد والتسبيح، وأما المؤتم فيقتصر على التحميد، وحديث الباب يدل على ذلك. وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ما قال ذلك، وإنما قال فقولوا ربنا ولك الحمد. قال وإذا سجد فاسجدوا. الكلام عليه كما سبق. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وفيه أن الإمام إذا صلى جالسا وافقه المؤتم على جلوسه وجلس معه، وهذه المسألة مما تنازع فيها العلماء. فهناك من أهل العلم من لا يرى، من لم يرى الصلاة خلف الإمام الجالس، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم أنه لا يصلى خلف الإمام الجالس ولا يجعل إماما لهم ولا يؤتم به، كما ذهب إلى ذلك محمد بن الحسن الشيباني والحسن بن صالح ابن حي وهكذا. رواية عن سفيان الثوري وجماعة من أهل العلم، وذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة الصلاة خلف الإمام الجالس، وهذا مذهب جمهور العلماء، إلا أنهم قالوا تكون صلاة المؤتم عن قيام، تكون صلاة المؤتم عن قيام، فذهب إلى صحة صلاة المؤتم خلف الإمام الجالس لأنهم قالوا تجب صلاة المؤتم قائما وليتابع الإمام على الجلوس، هذا مثل جمهور العلماء. وأما الإمام أحمد رحمه الله فيفصل في هذه المسألة، فيذهب رحمه الله إلى صحة صلاة المؤتم خلف الإمام الجالس، لكنه يفصل فيها فيرى أن الإمام إذا جلس من أول الصلاة فإن الناس يتابعونه على الجلوس، كما حصل ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة الذي ذكر المؤلف هنا، قال صلى الله عليه وسلم في بيتي وهو شاكل فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن يجلسوا، الحديث الذي بين أيدينا، فأشار إليهم أن يجلسوا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ صلاته عن جلوس فأمرهم أن يجلسوا، فإذا ابتدأ الإمام صلاته عن جلوس جلس الناس لجلوس إمامهم، وأما إذا ابتدأ الناس الصلاة عن قيام ثم طرأ جلوس الإمام في أثناء الصلاة فذهب الإمام أحمد إلى أن المؤتم يتم صلاته عن قيام لأنه ابتدأها عن قيام. ويحتج بحديث مرض موت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه ابتدأ صلاة خلف الصديق قياما ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وجلس بجوار الصديق، فأتم الناس صلاتهم عن قيام ولم يجلسوا، أتم الناس صلاتهم عن قيام ولم يجلسوا، فعلل ذلك بهذا التعليل، وذلك لأنهم ابتدوا صلاتهم عن قيام فأتموها عن قيام. إلى هذا ذهب الإمام أحمد ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأما الجمهور فذهبوا إلى النسخ، ذهبوا إلى النسخ، وأن هذه الأحاديث فصلوا جلوسا أجمعون من الأحاديث المنسوخة. والصواب أنه لا يلجأ إلى النسخ إذا أمكن الجمع، فإنه إنما يلجأ إلى النسخ عند تعذر الجمع، والأصل عدم النسخ. ولأن الأمر الذي من أجله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالجلوس أمر لا ينسخ أو لم ينسخ، وهو متابعة الإمام. السبب الذي من أجله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلوس المتمين هي قضية المتابعة، وهي قضية ما هي منسوخة. وهكذا علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بعدم التشبه بفعل فارس والروم، كما جاء في حديث جابر في صحيح الإمام مسلم أنه أشار إليهم أن يجلسوا، ثم في آخر الأمر قال إن كنتم لا تفعلون فعل فارس والروم بملوكهم يقومون عليهم وهم قعود. وهذا من الأمور الباقية ما يتعلق بالنهي عن التشبه بالكافرين من الأحكام الباقية التي لم تنسخ، فهذا مما يدل على أن هذا الحكم ما زال باقيا، فإن الناظر في سبب الحكم يتبين له أن هذا الحكم من الأحكام الباقية، فإن السبب الذي من أجله أمر النبي عليه الصلاة والسلام بجلوس المؤتمين من الأمور الباقية، وهي متابعة الإمام وعدم تشبه بفارس والروم. فالصحيح أن الحديث من الأحاديث المحكمة الذي لم ينسى. لكن هناك من أهل العلم من سلك مسألة أخرى، فمن أهل العلم الذهب إلى هذا الجمع، ومن أهل العلم من قال أحاديث الباب تدل على جواز الأمرين، تدل على جواز الأمرين، لهم أن يصلوا خلف إمامهم الجالس عن قيام أو عن جلوس، كل ذلك قد حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. وبعضهم يقول الأصل والجلوس، وأما في مرض موت النبي عليه الصلاة والسلام فإن الصحابة إنما أتموا بالصديق، فكان إمامهم قائما والصديق الذي أتم بمفرده بالنبي عليه الصلاة والسلام. فتابع أهل العلم أن تلك الصلاة كان فيها إمامان، كما في إمامة جبريل في المواقيت، كان جبريل هو الإمام للنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام للناس. قالوا هكذا في هذا الموضع، كان النبي عليه الصلاة والسلام إماما لأبي بكر وأبو بكر كان إماما للناس، فاقتدى الناس بصلاة أبي بكر أنه إمامهم، لكن بقى يقال وأبو بكر الصديق لم يقتدي بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجلس لجلوسه، فتعود القضية إلى الأمر الأول، تعود القضية إلى الأمر الأول. وما ذهب إليه الإمام رحمه الله جمع حسن، وهو الذي كما قلنا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الألباني. طيب، فعلى كل نعم هذا القول أصل من القول بالنسخ. كذلك مما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أن هذه القضية مقيدة بالعذر الطارئ، أن هذه القضية مقيدة بالعذر الطارئ، أما العذر المستديم فلم يرى ذلك إذا كان هذا من الأعذار المستديمة. يعني يكون الإمام فيه إعاقة مستمرة، لا يستطيع أن يصلي إلا جالسا إلى أن يأتيه الأجل، كأن تقطع قوائمه فلا يستطيع القيام، كأن تقطع قدمه فلا يستطيع القيام. فهنا إذا قلنا بالجلوس يصير الناس في ذلك المسجد يصلون جلوسا على الدوام، يصير مسجد الجالسين، نعم مسجد الجالسين وحي الجالسين، فيصير الناس في جلوس مستمر. وهذا لم تأتي به السنة، السنة جاءت بالعذر الطارئ، السنة جاءت بالعذر الطارئ، فذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى تقييد ذلك بالعذر الطارئ. وتارة نعم وتارة يقيد الإمام أحمد رحمه الله ذلك بإمام الحي، وتارة يقيد ذلك بالإمام الأعظم، تارة يقيد ذلك بإمام الحي، وتارة يقيد ذلك بالإمام الأعظم. قال رحمه الله في معنى حديث عائشة: صلى رجلا في بيته وهو شاكل فصلى جالسا، وهذا حين سقط من على الفرس عليه الصلاة والسلام. يعني ما تترك السنن، يعني ما كان في شيء من التأمل النبي، نعم في شيء من التأمل، نعم فإذا اتضحت السنة وبانت يفعلها الإنسان، نعم يفعلها الإنسان. وبعد ذلك إذا كان الشخص ما هو مقتنع بهذه المسألة صلى قياما، إذا ما هو مقتنع فيها واقتنع بمذهب الجمهور وأن هذا الحكم الأحكام المنسوخة صلى قياما، ومن ظهرت له السنة وبانت أخذ بها وتابع الإمام. قال: فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهذه الصلاة حصلت في منزله عليه الصلاة والسلام، ما حصلت في المسجد كما جاء تصريح في بعض الروايات، أن جاءه قوم يعودونه أي إلى بيته، فحانت الصلاة فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فلم تكن هذه الصلاة في المسجد، فتمسك بذلك من قال من أهل العلم بأن صلاة الجماعة لا تجب في المسجد، بأن صلاة الجماعة لا تجب في المسجد، ويمكن أن تصلى الجماعة في البيت. وهذا القول فيه ما فيه، والأدلة صريحة في وجوب صلاة الجماعة في المسجد، وقد هم النبي عليه الصلاة والسلام بإقرار بيوت من يصلي في بيته، وقد يصليها جماعة في بيته، ومع هذا هم النبي عليه الصلاة والسلام بإقرار تلك البيوت، وغير ذلك من الأدلة التي ذكرناها فيما مضى. فيمكن أن يتأول هذا الحديث على قوم قد صلوا في المسجد وبعد صلاتهم جاءوا لعيادة النبي عليه الصلاة والسلام وزيارته فصلوا معه نافلة، يمكن هذا أن يصلوا في المسجد ثم يذهب لعيادته ولم يكن قد صلى بعد عليه الصلاة والسلام فصلى بهم، هو مضطرب وهم متنفلون، وهذا احتمال وارد أن يكون الأمر كذلك. والأدلة الواردة في وجوب صلاة الجماعة في المسجد أدلة صريحة ظاهرة، وأما هذا الحديث فهو محتمل التأويل. قال: وصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا. وفي مشروعية الإشارة في الصلاة إذا وجد الإمام خطأ من المصلين، فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إلى هنا.